أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه إذا عجز عن المباشرة لا ريب ولا إشكال في أنه يجب عليه أن يأخذ نائبا أو يستعين بالغير في إجراء الوضوء، أفعال الوضوء من الغسل والمسح كما تقدم بيانه. الكلام كان في أن النية هل لا بد أن تكون من المستعين أم من المتوضي نفسه؟ ذكر السيد الماتن أن النية لا بد أن تكون من المتوضي، لأنه المكلف بالفعل، وأنه الذي يقصد القربة، ولأنه الذي يثاب على فعله. فلأجل هذه الأمور لا بد أن تكون النية من نفس المتوضي، إلا أن المعين إنما كان بمنزلة الآلة، لا يفرق في المعين حينئذ بين أن يكون إنسانا بالغا أم صبيا، وبين أن يكون حيوانا معلما أو كان آلة جمادية. فهذا المعين بمنزلة الآلة، المتوضي هو المقصود في المقام، هو الذي ينوي، لا بد أن ينوي حينئذ، لأنه المأمور بالتوضي، لأنه المتقرب به، ولأنه الذي يثاب على فعله. والنية لا بد، هذه الأمور لا بد أن تتحقق مع النية. هذا ما ذكروه وهو المعروف بينهم، إلا أنه بعض الفقهاء ذكر أن في المقام تفصيلا، فإنه يرجع إلى الوجوه التي استدل بها على وجوب الاستعانة، تلك الوجوه التي ذكرناها الأربعة، على طبق تلك الوجوه الأربعة يختلف المقام حينئذ. فإن كان الوجه هو قاعدة الميسور، حينئذ قاعدة الميسور هنا يقتضي بأنه إذا كان الكل لم يقدر عليه منه الفعل المباشر، لا يسقط البقية حينئذ، فيجب على هذا المتوضي أن يأتي بالبقية، وهو المأمور بالنية عينئذ. إذا كان قاعدة الميسور، أن قاعدة الميسور تقتضي أن تكون النية من فعل المتوضي نفسه، وأن المعين إنما يكون بمنزلة الآلة، لا أثر لنيته بالمقام. أما إذا كان الوجه على ذلك الإجماع والأخبار المتقدمة، فلا يثبت إلا وجوب النية من كليهما، المعين والمتوضي، وذلك لأن الإجماع دليل لبي، لا نعرف أن قصد المجمعين هل هو أن النية من المتوضي وحده، أم تكون النية من المعين، أم أنه يكون منهما. فعينئذ هنا مجمل من هذه الناحية، لا نعلم مراد المجمعين، فلا بد أن تكون النية من كليهما. كذلك الأخبار المتقدمة، سواء كان فعل الإمام الصادق صلوات الله عليه أو ما ورد في المجدور والكثير، فإنها لا يستفاد أيضا مجملة من هذه الناحية، أن النية إنما حصلت من الإمام نفسه أم حصل من كليهما حينئذ، فهي مجملة من هذه الناحية. وبما أنهما متباينان، أن نية المعين ونية المتوضي أمران متباينان، وتردد الأمر بينهما، فالاحتياط يقتضي الجمع بينهما، فينوي المعين كما ينوي المتوضي حينئذ. هذا ما ذكره في المقام، إلا أنه يمكن الإشكال عليه بأننا لو استبدنا من ظواهر الخطابات وظواهر الأدلة التي وردت في الواجبات أن الفعل لا بد أن يستند إلى المكلف، فإن كان متمكنا من إتيان الفعل ف فلا بد أن يكون كل الفعل أن يأتي به مباشرة، ونسبة الفعل إليه يكون نسبة حقيقية لأنه متمكن فيجب عليه أن يأتي بالفعل مباشرة. وأما إذا كان عاجزا فإنه يكفي أن يأتي الفعل منسوبا إليه أيضا ولو بإتيان شخص آخر، كما تقدم تفصيله وذكرنا أن هذه الإفادات استفاده المحقق الهمداني من ظواهر الأدلة والخطابات. فإن الفعل إذا صدر من معين يعين به مع الاستعانة والاستنابة، العرب يرى نسبة هذا الفعل إلى هذا الشخص أيضا، لكن نسبته ضعيفة ليست سامة. فالصورة التي يمكن أن يأتي ولا يكون عاجزا النسبة تامة، إذ أنه مكلف بإتيان الفعل مباشرة والنسبة حقيقية. وأما في صورة العجز وقد أتى بمعين يعينه في هذا الفعل، فالنسبة أيضا إليه نسبة حقيقية لا أن تكون مجازية، إلا أن النسبة أيضا هنا بالنسبة إلى النسبة الأولى ضعيفة، تارة تكون تامة وتارة تكون ضعيفة، لأن تكون النسبة مجازية في البين. فحينئذ بناء على هذا، هذا المرتكز الموجود لعله كان عند المجمعين حينئذ رأوا بأن هذا الفعل مسند ومنسوب إلى هذا المتوضي، لأنهم قالوا أنه هو المأمور بالوضوء، كما يستفاد من ظاهر استدلالهم أنه المأمور بالوضوء، أنه الذي يجب أن ينوي القربة وأنه هو المثاب على فعله، استفاد من ذلك أن هذا منسوب إليه والنسبة نسبة حقيقية فيجب أن تكون النية من قبله. كذلك بالنسبة إلى الأخبار التي تقدم ذكرها واستدلنا بها على وجوب الاستبانة، أيضا هذا المركوز الموجود هو الذي أوجب رفع الإجمال فيها. فحينئذ يتعين أن ينوي المتوضي نفسه وإن كان الاحتياط استحبابا، ضم المعين أيضا نيته مع نية المتوضي حينئذ، فينوي الوضوء المعين كما ينوي المتوضي نفسه الوضوء ولا إشكال فيه. ثم أنه قال بأنه هل يجب على المعين أن يجري الماء، أن يصب الماء في يد المتوضي العاجز ويجريه على يده بنفسه، فيلزم فيأخذ بيده ويمسح بها، أم لا يجب ذلك؟ العجز له مراتب متفاوتة. بعدما ذكرنا بأنه المستفاد من ظاهر الخطابات والأوامر أن الفعل لا بد أن يستند وينسب إلى المكلف حينئذ، سواء كانت هذه النسبة تامة إذا كان مكلف قادرا على إتيان الفعل تاما، وأما إذا كان عاجزا فإن النسبة إليه أيضا نسبة حقيقية لا أن تكون النسبة مجازية، بمقدار عجزه حينئذ هو يتكلف أن يأخذ المعين في ذلك. هذا ما تقدم بيانه. فالعجز تارة يكون بحيث أن المتوضي لم يكن قادرا على رفع يده وإجراء اليد حينئذ كأن تكون يابسة، فحينئذ لا يقدر المعين أن يرفع يد هذا المتوضي لإجراء صب الماء في يده وإجراء هذا اليد على يد المتوضي، فعناد يابسة عجز تام بالنسبة إلى هذا العضو، يابسة هذه اليد. فلا ريب ولا إشكال في أنه يضع الماء على نفس يد المتوضي المعين، يضع الماء ويجري الماء على نفس يد المتوضي ويجري يده على نفس يد المتوضي حينئذ، لأن العجز بالنسبة إليه تام، فحينئذ هذا أي تام في عضو معين، فحينئذ هذا نسبة الفعل إليه نسبة حقيقية، فيتعين عليه أن يصب الماء في يد المعين هو بنفسه، ثم يجري الماء على يد المتوضي ويمسح حينئذ حتى يتحقق الغسل. هذه مرتبة من العجز. المرتبة الثانية، ما إذا أمكن رفع يد هذا المتوضي لم يكن عاجزا بهذه النحو بهذه الكيفية، بأن يكون له شلل، لكنه إذا صب الماء في يده وأجرى اليد على نفس الموضع الغسل تعهل يتعين ذلك. صحيح أنه يتعين بناء على قاعدة الميسور التي تقدم ذكرها، أن العجز حصل من رفع يد المتوضي، رفع يده لأنه شلت يده مشلولة لا يمكن أن يرفع يده، ولا يمكن أن يجعل الماء في يده إلا بمعين حينئذ. فقاعدة الميسور تقتضي أنه إذا سقطت المباشرة من المتوضي فلا يسقط بقية الأمور والقيود حينئذ، بقية القيود باقية، بأن يصب الماء في يد المتوضي ويمسح هذا المعين بيد المتوضي على يده الأخرى، وهذا يتعين حينئذ. وهذا صحيح في المسح، في المسح صحيح يتعين عليه، لأنه إذا لم يتمكن من رفع يده لأجل مسح يد رأسه يستعين بالغير ليرفع يده على المسح بالبلة الموجودة في يده، إذ أن قاعدة الميسور إذا أوجب سقوط المباشرة بهذه الكيفية لا توجب سقوط بقية القيود حينئذ، فالمسح لا بد أن يكون بيده وببلة يده حينئذ. هذا واضح، هذا في المسح تام. وأما في غسل الوجه واليد، قد تقدم سابقا في بحث غسل وضوء في أفعال الوضوء، غسل الوجه واليدين، أنه لا يعتبر أن يكون إجراء الماء على الوجه واليدين بمباشرة المكلف نفسه، إجراء الماء ما يحتاج إلى أن يكون بمباشرته، فيصح له الوضوء أن يجري الماء بنفسه، كما يصح له الوضوء بالارتماس، كما يصح له الوضوء بإجراء آلة بالماء من آلة على يده، كل ذلك صحيح ولا إشكال فيه. لأجل ما ذكرناه هناك من عدم وجوب إجراء أن يكون إجراء الماء بيد المكلف نفسه، صب الماء على الغسل على موضع الغسل بيد المكلف نفسه، بل يصح حتى من الغير سواء كانت آلة أو غير ذلك، قلنا بهناك صحيح. ففي المقام أيضا نقول بأنه يصح للمعين أن يصب الماء على موضع الغسل ويد المتوضي ويجعل ويضع يد المتوضي على موضع الغسل، ويصح أن يجري الماء على نفس يد المتوضي من دون أن يكون هناك أي مانعين. هذا الذي ذكرناه هناك يجري في المقام، فيصح ويقول والأقوى صحة ذلك لعدم اعتباره أن يكون إجراء صب الماء وإجراء الماء إنما يكون بيد المتوضي نفسه، وقد تقدم ذا تفصيل ذلك. ففي المقام أيضا كذلك ولا إشكال فيه، إلا أن في المسح لما كان المسح لا بد أن يكون بمباشرة المتوضي رفع يده على موضع المسح ويمسح ذلك بالبلة الباقية، أن هذا إذا سقط لأجل العسر والعذر لا يوجب سقوط بقية واجبات، من أنه لا بد أن يكون بالمسح البلة الباقية. هذا هو أي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، ما إذا كان في بعض معسور وفي بعض لم يكن معسورا، كما إذا كان يده اليمنى قد شلت ولكن يده اليسرى لم تكن مشلولة، ففي اليد اليمنى يمكن أن يرفع اليماء ويضع على اليد اليمنى ويمسح المكلف المتوضي هو بنفسه ويغسل. وأما فيما إذا كان غسل اليسرى يستعين في ذلك، أو أنه مشلولة لا يمكنه أن يرفع اليد إلى المسح يأخذ بيد المتوضي ويضعها على رأسه حينئذ، هذا واضح. فإن كان في بعض معذورا وفي بعض لم يكن معذورا كل بحسب حكمه. قاعدة الميسور تجري في البعض المعسور ولا تجري في البعض الآخر، إذ أن كل واجب لا بد أن يؤتى على وجهه. هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله، والأمر صحيح ولا إشكال فيه. ثم قال الأمر العاشر، الواجب العاشر، الترتيب، بأن يكون غسل الوجه قبل غسل اليد اليمنى، واليد اليمنى قبل غسل اليد اليسرى، ومسح الرأس قبل مسح الرجلين، وقد تقدم التفصيل في ذلك. وهذا الترتيب هل هو ذا واجب أو لا؟ الأدلة استدلوا على ذلك بوجوه سنذكرها إن شاء الله.